ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الحرية والتغيير تتهم النظام البائد بخلق استقطاب حاد بين الجيش والدعم السريع، والكونغرس الأمريكي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي ورفض من الحزب الشيوعي ومنظمة لا لقهر النساء. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 133 حالة وفاة وإصابة 47 متظاهرا واعتقال 45 آخرين في مليونية 13 سبتمبر. وقفة احتجاجية في الخرطوم للمطالبة بإلغاء حد الرجم واستمرار إضرابات أطباء الامتياز والعاملين في شمال دارفور وجنوب كردفان. استمرار النزوح جراء الاشتباكات القبلية في أبو زبد بغرب كردفان وارتفاع عدد النازحين بسبب أحداث النيل الأزرق إلى 66,000. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتهمت قوى الحرية والتغيير النظام البائد بالسعي لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، وقالت إنه وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة. وقالت في بيان إنه عناصر النظام البائد تقوم بحملة ممنهجة ومرتبة تهدف للدفع بالصدام داخل المؤسسة العسكرية وخلق شقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من أجل العودة للمشهد مرة أخرى. وأكدت إنها لن تكون طرفا في هذه المعادلة الاستقطابية من أجل مصالح البلاد العليا وسلامتها وأمنها، وشددت على الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى تضمن دمج كل القوات الموازية في جيش واحد. أعلن الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني عميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم ارتفاع ضحايا السيول والأمطار إلى 133 حالة وفاة وإصابة 120 شخص، وأشار في تصريحات صحفية إلى انهيار أكثر من 53 ألف منزل بشكل كامل وانهيار جزئي لنحو 71 ألف منزل في المناطق المتضررة. نظمت كيانات نسوية يوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الخرطوم لمناهضة عقوبة الرجم والعنف ضد المرأة. وقالت أميرة عثمان رئيسة منظمة لا لقهر النساء في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الوقفة جاءت على خلفية الحكم بالرجم على امرأة في كوستي، وحملت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها الرجم ليس عقوبة بل تعذيب، لن نصمت، قانون يحمينا وما يقتلنا، معا لإلغاء الانتهاكات. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان رفضا لعقوبة الرجم. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
صيغة الفتاة السابقة ممكن يكون صدرت على مدى 5 أو 6 حالات وهي لم تنفذ فعليا، لكن كلها كانت بحق النساء، وكان مزدنا هو خاص بالنساء فقط، يعني لأنه كان في رجال يعني قياديين في المؤتمر الوطني وفي الحكومة السابقة، وتمت يعني فضائحهم كانت نازلة حتى على السوشيال ميديا ومثبتة بفيديو وموثقة في الأجسام بتاعت البوليس، ومتزوجين 4 نساء وبرضه لم يحكموا بالرجم يعني. فهذا بالإضافة لأنه هو بالدين، لأنه الحكم بتاع الرجم هو حكم يستهدف القهر بتاع النساء يعني.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 74 حالة إصابة في مليونية 13 سبتمبر، من بينها حالة دهس لطفلة بعربة تتبع للقوات النظامية، وأربع حالات إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وإصابة في العين. وقالت اللجنة في تقرير ميداني إنه إحدى الحالات أصيبت برصاص مطاطي بجانب حالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب بالحراوات بجانب حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال 45 متظاهرا من بينهم 4 فتيات في مليونية 13 سبتمبر في حراسة القسم الشمالي وسط الخرطوم، وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 77 و89 و69 الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة من القانون الجنائي. وقال محامو الطواري في تصريح صحفي إنهم باشروا إجراءات الضمان لهم حتى صبيحة الأربعاء، وأشاروا إلى استخدام القوات الأمنية العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين عن طريق المدرعات الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي والدفارات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع بصورة مفرطة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين إصابة الصحفي عمر إبراهيم هنري إصابة بالغة في فكه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيته لمواكب 13 سبتمبر واقتياد الصحفي أمير صالح قصرا إلى قسم شرطة الخرطوم شمال. وقالت النقابة في بيان أن الصحفي أمير صالح تعرضت لمعاملة مزلة واحتجزت في الفيدرالية حتى الساعة 9 مساء قبل تحويلها إلى قسم الشرطة واحتجازها هناك. أعلنت لجان أحياء بحري عن موكب مركزي يوم السبت المقبل في شارع المؤسسة تزامنا مع الذكرى الشهرية العاشرة لمجزرة المؤسسة التي راح ضحيتها 17 شخصا. من جهته أعلن كيان غاضبون بلا حدود مدني والخرطوم عن فعالية الغضب الشعبي يوم الخميس، داعيا الشعب للمشاركة في الموكب والفعاليات المصاحبة. من جهة أخرى خرج متظاهرون في أم درمان وبري يوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط الانقلاب. رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بمشروع إطار الدستور الانتقالي لنقابة المحامين في السودان، وأشادت اللجنة في بيان أصدره رئيسها ونائبه بجهود النقابة لإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة السودانيين المؤيدين للديمقراطية، وأوضحت أن هذا الإطار يمكن أن يساعد في بناء حكم مدني جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر. وحثت اللجنة جميع أصحاب المصلحة على النظر في هذه الوثيقة بجدية واتخاذ خطوات لمواصلة تطوير مبادئها بشكل بناء وبناء توافق في الآراء حول مسار للمضي قدما. قال الحزب الشيوعي أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها بإصدار مسودة الدستور، وأشار الاستقالات حدثت وستحدث من لجنة التسيير. واتهم الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي الفضل في بيان سفارات الاتحاد الأوروبي بالكذب البواح بشأن أن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين هي من إعداد نقابة المحامين، واعتبر ذلك كذبة كبيرة ومحاولة لتغبيش وعي الرأي العام السوداني وتضليل الرأي العام العالمي. أعلنت منظمة لا لقهر النساء رفضها مشروع الدستور الانتقالي الذي عدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وقالت أميرة عثمان رئيسة المنظمة في مقابلة مع راديو دبنجا أن مقترح الدستور بمشاركة النساء بنسبة 50% لا يعنيها، لأنها ترفض مشروع الدستور من ناحية مبدئية، واعتبرت المشروع تكرارا لأخطاء الوثيقة الدستورية، وطالبت باعتماد مواثيق لجان المقاومة ودمجها في ميثاق مؤسس لإدارة الفترة الانتقالية وكيف يحكم السودان. وأضافت في هذا الخصوص
أساسنا المعتمد عليه حاليا إنه سلطة الشعب. الحياة لو ما جاءت من القواعد من فيه وكمثال لها المواثيق بتاع لجان المقاومة تتوحد وتدمج مع بعض في ميثاق مؤسس كيف يحكم السودان وإدارة الفترة الانتقالية بما يصب في مصالح الشعب السوداني.
لا تزال الأوضاع في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان متوترة حتى يوم الأربعاء مع استمرار نزوح المواطنين إلى خارج المدينة، وذلك عقب الاشتباكات القبلية التي أودت بحياة 5 أشخاص وجرح أكثر من 20 شخص. وقال الناشط المنى محمد في مدينة أبو زبد لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن الوضع الأمني في المدينة لا يزال متوترا، وهناك حشود للطرفين مع وجود تفلتات داخل المدينة على الرغم من وصول قوات إلى المدينة. وأوضح المنى أن هناك حالة من الرعب والتوجس وسط المواطنين جراء هجمات المتفلتين داخل المنازل وتهديدهم للمواطنين، مشيرا إلى القوات متمركزة في الأطراف. وأضاف المنى لراديو دبنجا من مدينة أبو زبد في هذا الخصوص
كل المواطنين في المدينة يعني بشكل عام في حالة بتاع ترف وحالة بتاع رعب بصراحة، يعني نأمل أنه يعني الدولة تكون من هذه الدولة دولة قانون تحافظ على أمن المواطنين، لأنه ما أصاب المواطن من كل يعني سكان المدينة من الرعب وترهيب ويعني نهب للمنازل.
قال مدير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق عز الدين علي سليمان إنه عدد النازحين جراء أحداث النيل الأزرق بلغ 66 ألف من بينهم 9000 داخل الإقليم. وتوقع في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة تأثر الموسم الزراعي في الإقليم جراء النزوح، وقال إن حكومة الإقليم أعلنت عن فجوة غذائية في وقت سابق مشيرا إلى استمرار التدخل الإنساني من المنظمات، وأشار إلى عودة عدد كبير من اللاجئين من أثيوبيا وجنوب السودان. وأضاف مدير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق عز الدين علي سليمان في هذا الخصوص:
"قولوا نحن عندنا برضو أعداد مقدرة من العائدين من اللجوء من دولة جنوب السودان ومن دولة أثيوبيا، هم برضو بدأوا يتقاطروا من فترة الصيف أو نهايات الصيف وإلى الآن فترة الخريف، برضو ممكن محتاجين لمساعدات عاجلة من ناشطة الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توجه إلى النيل الأزرق أو تلقي التقارير الموجودة".
أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن ظهور 3 حالات مؤكدة لالتهاب الكبد الوبائي النمط A بنسبة عالية وسط النساء، بجانب ظهور 3 حالات لحمى الضنك بمنطقة أبو زريقة التابعة لمحلية دار السلام، و3 حالات لفيروس كورونا بمدينة الفاشر. وكشف المدير العام لوزارة الصحة بالولاية دكتور محمد إدريس دليل في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه إدارته قد تلقت بلاغا من محلية دار السلام بوجود حالة وفاة لامرأة واحدة عقب الولادة مباشرة بمنطقة أبو زريقة. مدد أطباء الامتياز إضرابهم لمدة 72 ساعة اعتبارا من الأربعاء بسبب عدم استجابة وزارة الصحة الاتحادية لمطالبهم بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إنه اليوم الثالث من الإضراب حقق استجابة واسعة في 32 مستشفى بستة ولايات، حيث سجل 28 مستشفى نسبة استجابة بلغت 100%، بينما تراوحت الاستجابة في بقية المستشفيات بين 90% إلى 40%. واصل العاملون في ولاية شمال دارفور إضرابهم للشهر الثاني مطالبين بالهيكل الراتبي الجديد وصرف الفروقات المالية للفترة من يناير وحتى أبريل وفروقات العيدين والترقيات والعلاوات. وأكد عاملون لراديو دبنجة تمسكهم بالإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم، ويستثني الإضراب الطوارئ وبنك الدم والسلخانات والتحصين. وفي الأثناء واصل العاملون في الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان الإضراب للأسبوع الثالث مطالبين بمستحقات مالية. تواصل اعتصام محلية السريف بولاية شمال دارفور وإغلاق المحلية لليوم السادس على التوالي احتجاجا على تعيين ناظر لقبيلة بني حسين. وأوضح أحد المعتصمين لراديو دبنجا إن الحكومة لم تشرع بعد في معالجة المشكلة، وأشاروا إلى إخلالها باتفاق سابق بعد تعيين ناظر للقبيلة إلا بعد عقد مؤتمر جامع. يحتجز محتجون عدد من شاحنات الملح في محمد جول على طريق شلاتين بورسودان للأسبوع الثاني على التوالي بسبب نزاع قبلي على ملكية محلية رواي في محلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر. وقال محمد أحمد موسى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم يطالبون بتسليم مبالغ المسؤولية المجتمعية إلى المحلية وليس إلى الطرف الثاني من النزاع إلى حين ترسيم الحدود بين القبيلتين. وأضاف محمد أحمد موسى في هذا الخصوص:
منطقة يقول لها رواي فيها الملي أساسا، أحلية جبيت المعادن، والإشكال بين قبيلتين أو القبيلتين الأرض دي فيها نزاع، ونحن مورين الولاية هنا إنه المسؤولية الاجتماعية تستلمها المحلية ما يستلمها الطرف الثاني، في طرف استلمها.
الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر إنه إطلاق سراح المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الرائد بقوات الدعم السريع وعدم تمكن المحامين من الحصول على قرار المحكمة يعتبر ذبحا للعدالة وآخر مسمار في نعش الدولة. واعتبرت في بيان القرار بمثابة ضوء أخضر للضباط والعساكر بالقتل والتعذيب، وطالبت بالإسراع في إسقاط الانقلاب حتى لا تتواصل الجرائم. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، الحزب الناصري تيار العدالة يرحب بالترتيبات الدستورية الانتقالية، والنازحين وضحايا الحرب يتساءلون أين موقعهم من الدستور. وأيضا الخبير الاقتصادي صديق كبلو يعلق على انخفاض التضخم وإضراب الكوادر الطبية بشمال دارفور مستمر ويدخل أسبوعه السادس. والأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطل علينا في تعليق على خبر الأسبوع. كالعادة نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
القوات المسلحة ترد على بيان الحرية والتغيير لا وجود للانقلابيين في صفوفنا، ونرفض أي محاولة لاستغلال القوات المسلحة من أجل الحكم دون تفويض شعبي. وجد صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير يشن هجوما عنيفا على البرهان ويحذر من مصير مماثل للبشير. نازحات بجنوب دارفور يؤكدنا مشروع الدستور الانتقالي أنصف المرأة في المشاركة ويطالبنا بضمانات للتنفيذ. ساطع الحاج المتحدث باسم الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعي يقول مشروع الدستور الانتقالي آخر فرصة ويقطع الطريق أمام المكون العسكري والدعم السريع. الجهاز المركزي للإحصاء يعلن انخفاض معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 117.4% بدلا من 125.4% في يوليو. الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو يقول معدلات التضخم مقلقة وطريقة حساب الجهاز المركزي تخفي الحقيقة. الخبير الاقتصادي يحذر من ثورة جياع بسبب تزايد حدة الفقر ويدعو لرفع شعارات الواقع المعيشي في المظاهرات المنادية بإسقاط الانقلاب. عمال النظافة بولاية الخرطوم ينظمون وقف احتجاجي أمام مكتب الوالي لزيادة مرتباتهم التي لا تتجاوز 12,000 جنيه. لجنة العاملين في شمال دارفور تقرر استمرار الإضراب للأسبوع السادس في 9 مؤسسات، وتقول إنها وصلت لطريق مسدود مع حكومة الولاية. إضراب أطباء الامتياز يتواصل لليوم الخامس في 32 مستشفى ب6 ولايات للمطالبة بصرف مرتبة 8 أشهر، وإضراب أطباء الشمالية يدخل يوم 11 ويطالب بإقالة المدير العام للصحة بالولاية. تجمع الهيئات النقابية بكسلة تعلن تعليق الإضراب المعلن يوم الأحد المقبل بعد تجميد ضريبة الدخل الشخصي لأجل غير مسمى ووعود بسداد متأخرات يناير. مظاهرات في مدني والخرطوم يوم الخميس تطالب بإسقاط الانقلاب وتنادي بالتحول الديمقراطي. وفاة مواطن بصعقة كهربائية مع حطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. حكومة غرب دارفور تعلن وضع خطة متكاملة من مرحلتين لعودة النازحين من المؤسسات الحكومية إلى معسكر كريندينغ ومنه إلى قراهم الأصلية. انحيار 34 منزلا كليا و165 منزلا جزئيا في قرية مقرقور بوحدة مصنع سكر حلف الجديدة بولاية كسلة جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بأعاصير. مواطنو حي الجبل في الفاشر يعلنون الاعتصام وإغلاق الطريق الرئيسي، مطالبين بإطلاق سراح معتقلين وتمليكهم قطع سكنية. قبيلة الحمر توافق على مبادرة نزار شمال كردفان لحل النزاع مع المسيرية الذي خلف قتلى وجرحى.
والآن نلتقي بالأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاويته خبر الأسبوع والذي اعتاد التعليق عليه في كل خميس. مرحبا بك أستاذ محمد موسى حريكة، وماذا يوجد في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم الخبر الرئيس واللي هو لا زال يشغل الساحة السياسية والاجتماعية أيضا في السودان، ما ورد بقلم رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد الحوري إبراهيم الحوري، واللي أعلم فيه بصورة مسبقة ساعة الصفر. جاء في هذا التحذير والتهديد ما يلي: ساعة الصفر يحتفظ من خلالها الجيش بالقرارات التي تلبي أشواق وطموحات السودانيين، التي تتوغل حكومة وطنية لفترة انتقالية تمهد لفترة انتقالية تمهد الانتخابات بأن يقول فيها الشعب كلمته. ومضى قائلا العقيد الحوري بيقول أنه ساتصف ميقات زماني قادم لا محالة إذا كان منهج القوى السياسية ما زال محفوفا بسلوك الغبينة ودس المحافير والتطاول على القوات المسلحة. ويمضي الحوري بيقول أن ساعة الصفر تعبر عن قرارات لا تنقصها الجرأة أو الحكمة المعمول بها في منهج الجيش إلى آخره من نهاية المقال. وطبعا المقال ده هو مقال في غاية الخطورة نتيجة للظرف اللي تم فيه اللي هو في أعقد الظروف التاريخية التي يعيشها الشعب السوداني. طيب في البداية يعني تصريحاته بهذا الشكل لا يمكن حسب الضوابط المعروفة في القوات المسلحة والتراتبية والانضباط والعقيدة العسكرية لا يمكن أن تصدر من عقيد، يعني ما ممكن الكلام ده يصدر من عقيد ما لم يكون في إيحاء مباشر من قائده المباشر. ولخطورة ساعة الصفر هذه المعلنة طبعا القائد المباشر هنا هو البرهان، وده يعني بيقود الإنسان للتفكير في الانقلاب المركب كومباوند كوب. يعني فعلا ليه؟ لأنه انقلاب 25 أكتوبر 2021 لم ينجز مهامه التي جاء بها والتي ذكرها قائد الانقلاب البرهان في ذلك التاريخ. زاد الحياة السياسية في السودان تعقيد في تعقيد، وأصبح الوضع يعني ده عملية هي ما يشبه القفز في الظلام أو عملية انتحارية يريد أن يقوم بها الجيش السوداني، ليس الجيش السوداني تحديدا ولكن القوى الانقلابية المسيطرة على الجيش السوداني. حاجة تانية ممكن أيضا ربط هذه التصريحات وساعة الصفر بما تم من إجراءات ومحاولات لصياغة الدستور لفترة انتقالية. وطبعا يعني كل ما جات كلمة دستور بتجي انقلابات في السودان. يعني آخر حاجة في 89 عقب اللقاء ما بين المرغني وأول اتفاقية المرغني جرنج دي كان مباشرة هذه الاتفاقية تعني وصول إلى مؤتمر دستوري يحدد دستور ثابت وقائم وبيحتوي كل مشكلات السودان، وده اللي خلى الجبهة الإسلامية تعجل بانقلابها في 30 يونيو 1989. إذن يعني مجرد التلويح بأن هنالك دستور قادم مهما كان شكله وطيب ريتيز مهما اختلفوا حوله الناس، ولكن مجرد هذا التلويح قد يكون هو الذي دفع لسان حال هذه المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان أنها تلوح بساعة الصفر. هنالك أيضا اتجاهات أخرى معقدة جدا، بيرى البعض أنه تلويح للحركات المسلحة وحالة الغضب القصوى اللي ممتدة في الشارع السوداني وخاصة الأوضاع المالية، والتي يعني الشارع بغيمة بتأثير مباشر من وزير المالية خليل إبراهيم اللي هو قائد ورئيس حركة العدل والمساواة، ربما هنالك برضو إشارات خفية تجاه هذه الحركة. على العموم هذا التصريح يعني ترك ضجة وتداعيات وردود أفعال عظيمة جدا، مما دفع الحرية والتغيير بإصدار بيان تنتقد في هذا التصريح وساعة الصفر، وبتقول أن الجيش السوداني علاقته وثيقة بالقوى السياسية، ولكنها في ذات الوقت تحذر من أي مآلات قد تقود الانقلاب البلاد لانقلاب يعقد المشهد الراهن. ده دفع القوات المسلحة أو الناطق الرسمي بالقوات المسلحة بتصريحات هي ما يشبه الاعتذار عن هذا التصريح بأنه الجيش السوداني لا يتمر لأي جهة سياسية وأنه هي محايدة وغيره من هذه الأشياء. على العموم ده أيضا بذكرنا بالتصريحات أو البيان الذي سبق الانقلاب على الفترة الديمقراطية، لما الجيش طلع بيان في فبراير 1989 وكان بتهديد مباشر للصادق المهدي الذي كان يقود الحكومة المنتخبة وفق انتخابات 86 في ذلك الوقت، وتداعت الأمور وتدهورت الأمور إلى أن حدث انقلاب 1989 في 30 من يونيو. إذن التاريخ السوداني تاريخ معقد، لا يمكن أن نقول أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هنالك حالة لولبية للتاريخ في إعادة نفسه وهو هذا المشهد الحاصل الآن وتصريحات الحوري بساعة الصفر. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم التحية والتقدير.
شكرا أستاذ حريكة. شهد شهر أغسطس الماضي انخفاض في معدل التضخم وانخفاضه إلى 117.42%. جولة السودان استضافت الخبير الاقتصادي صديق كبلو. هل يعني انخفاض شهر أغسطس ارتفاع في زيادة الأسعار؟ وما هي خطورة الحساب الشهري للانخفاض؟ مرحب بك أستاذ صديق كبلو.
إن الإحصاءات الشهرية التي ينشرها الجهاز المركزي القومي للإحصاء لا تطمن، فما زال التضخم حتى بطريقة حسابهم اللي هي شهرية عالي جدا، مما يعني أن الأسعار بتزيد تتضاعف كل شهر ما دامت أكثر من 100%، وأي زيادة في الأسعار تزيد من 2-5% هي ظاهرة مرضية تعني تدهور معيشة الناس. ما يظهر من أنه انخفاض في معدل التضخم يأتي من طريقة الحساب، لأنهم يحسبون التضخم على أساس شهري، مش ليس على أساس قاعدة بتاع شهري محدد، يعني بلغة الاقتصاد مش شهري أساس. لو حسبت على أساس شهر الأساس هذا فتبدو الصورة المخيفة في أن الأسعار مثلا من يناير لغاية الآن تضاعفت كم مرة، ويبدو التضاعف الذي يظهر كل شهر هذا يعني كبير جدا ويخفي حقيقة التضخم. الدولة منذ أيام حكومة حمدوك لم تتخذ من السياسات ما يؤدي إلى تخفيض التضخم، إلا خطوة واحدة اتخذتها حكومة حمدوك ذات مرة بأنها لغت الجمارك على السلع الرئيسية والسلع المدخلات الإنتاج، وحقيقة هذا مع تدهور سعر الجنيه لم يكن يعني الكثير.
طيب لو ضربنا مثل يعني بسلعة محددة عشان نقرب الفهم للمستمع،
لو فرضنا أن سلعة الزيت بدأت بمية جنيه، فهي في يناير إذا كانت 100 جنيه، ففبراير أصبحت 257 جنيه، في مارس رغم أنه التضخم حيقل من 157 مثلا ل 147 مثلا، كويس، فبتكون الزيادة إنها من 257 بقت 481 وهكذا لغاية ما توصل الآن، تكون الزيت أصبح قريبة مثلا كمثال. وده خطورة الحساب الشهري إنه يخفي الزيادة الحقيقية التي تحدث في الأسعار، وبينما الدخول المواطنين لا تنمو بنفس المعدل بتاع التضخم، كويس، يعني تزيد ليك التكلفة بتاعت المعيشة زي ما قالوا حتى 117، بينما لا تزيد المرتبات ولا الأجور خالص إلا تدخل في إضرابات وإلى آخر المسألة. وحتى لما تعمل دي بتكون الزيادة 20%، 25%، 50%، حتى في المناطق التي ضعف فيها الأجر هو ما زال أقل من التضخم، فبيعني تدهور معيشة الناس. وهناك الذين لا أجور لهم ويعتمدون على رزق اليوم باليوم، فهؤلاء يعانون أكثر. لهذا السبب الفقر في حالة زيادة، بل أن العنف في الشارع أصبح ظاهرة، يعني ممكن أن يقلع منك الزول حقك عديل. وهناك صورة نشرت في الإنترنت عن نهب سيارة وقفها صاحبة في الشارع عشان ما يدخل دكان، لموا فيها ناس كثيرين جدا عشان ينهبوها، يشيلوا منها عدة ذاتك عربية عشان الواحد يمشي بيها. وده ما قلته إنه ده خطر ثورة الجياع، لأنه ثورة الجياع ليست الثورة المنظمة السياسية، وده برضو عنده علاقة بإنه في الثورة السياسية الآن في المظاهرات اليومية لا ترفع الشعارات عن الحياة اليومية، لا ترفع الشعارات عن المعيشة، وده يبعد بعض الناس يفتكروا إنه الناس زي اللي بتشاكلوا، مع إنه في علاقة بين وجود الانقلاب وتدهور المعيشة، لكن الإنسان يريد أن يخرج في مظاهرة وطالب برفع مرتباته ودخوله وبتخفيض الأسعار بالوضوح ده. وحتى إذا طالبت بإسقاط النظام تقول عشان رفع الأسعار عليه، ما دام الناس جعانين سيخرجوا حاملين سيوفهم. فدي قضية مهمة جدا عليها تعتمد مسألة الاستقرار الاجتماعي والتطور بتاع البلد لقدام، وبناء سلطة مدنية ديمقراطية بدون ما تعالج مسائل هذه المعيشة أيضا ستتعرض لمزيد من عدم الاستقرار و. فيجب علينا عندما نسقط هذا النظام أن نتفق ونقيم سلطة لديها برنامج لحل المسألة الاقتصادية. المسألة الاقتصادية في السودان الآن مسألة صعبة جدا، والناس يعيشون في حياة صعبة لدرجة أن بعض الأجانب سألوني كيف يعيش السودانيين، يعني يقرؤون الأرقام دي اللي بالأرقام اللي بيشورها المركز القومي للإحصاء، دي حاجة فظيعة جدا. كيف يعيش الناس، كيف يعيش الناس؟ ولولا التكافل الذي هو موجود في المجتمع السوداني حقيقة لرأينا العجاب في الشارع السوداني.
والآن ننتقل إلى ولاية شمال دارفور، وتشهد الولاية إضراب للعاملين بولاية شمال دارفور والذي دخل أسبوعه السادس. وهذا الإضراب يضم 8 من المؤسسات الخدمية بالولاية، أهمها وزارة الصحة والتي توقف العاملين فيها عن العمل نهائيا، مما أدى إلى توقف العمل بمعظم المستشفيات بشمال دارفور. وتتلخص مطالب العمال في بدل العدوى للكوادر الطبية بشمال دارفور، تطبيق المناشير في الهيكل الراتبي. جولة السودان التقت بسكرتير اللجنة العليا للعاملين بولاية شمال دارفور حافظ إدريس إبراهيم، والتقت بفني المعامل إحسان محمد أحمد بخيت من المستشفى التخصصي للولادة. مرحب بك أستاذ حافظ إدريس، ومرحب أستاذة إحسان.
حافظ إدريس إبراهيم، اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. صراحة اللجنة العليا هي لجنة مكونة من 8 من المؤسسات بالولاية، والآن هي في إضراب للأسبوع السادس على التوالي. في آخر وقفة احتياجية للجنة كان مقابلة الوالي ورفع مذكرة بالمطالب اللي هو اعترف بمشروعيتها، لكن في حديثه الوالي كان بيقول إنه المطالب دي بتخص الاتحادية وهم ما طرف فيها، وبيدعو اللجنة لتشكيل 4 أفراد للذهاب للخرطوم لاسترداد الحقوق دي أو لجلب حقوقهم. واللجنة بطرف ذلك يعني كذبا للوقت، وبطرف ذلك مضيعة للوقت، وفي نفس الوقت مضيعة لميزانية الولاية، لأنه أصلا الوالي هو من حقه يطالب، ومدير عام المالية هو من حقه يطالب بحقوقات العاملين حتى ما تجي للعاملين يستلموها هم في مكاتبهم. لكن للأسف الشديد هم بيروا إنه اللجنة مفروض تمشي الخرطوم تتابع وبس، واللجنة في نظرها إنه الكلام ده ما سليم. الوالي هو عنده مكاتب متابعة في العاصمة، وعنده مدير عام المالية، مفروض هم اللي يتكلفوا بإنه يتابع حقوق العاملين لحد ما يجيبوها. وتقريبا بالنقطة دي احنا وصلنا لطريق مسدود، وهسي اجتماع نهاية الأسبوع الناس برضو غرروا في الدخول في إضراب، يجدد الإضراب لأسبوع تاني اللي هو ده يعتبر الأسبوع الآن السادس على التوالي. ونحن في النفق ده يعني نتأسف جدا والله للوضع الماشي بالنسبة للموظفين بصورة عامة، لأنه وضع ما بودي الولاية لقدام. الناس مجبرين إنه يلتزموا بإضرابهم ده عشان يقدروا ياخذوا حقوقهم قبل نهاية العام 2022، لأنه بنهاية السنة بتكسر الميزانية المالية وبكون تاني ما في استحقاق. الإعلام المحلي في حرب ضد العاملين، يعني بيستضيف المسؤولين الكبار
وما بيستضيف اللجان دي عشان توصل صوت المواطن يحس بها والناس تعرف قضيتها. دي صراحة ظلم كبير تعرضوا له عاملين ولاية شمال دارفور. أنا حافظ إدريس عضو سكرتارية اللجنة العليا لاستحقاقات عاملين بولاية شمال دارفور. أنا من مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية. معي زميلات من الصحة ممكن يتكلموا لكم أكثر عن الحاصل في قطاعاتهم ومستشفياتهم.
أنا إبراهيم بخير تغني تمريض المستشفى التخصص الأنسة بالولادة شمال دارفور. نحن مضربين تقريبا في الأسبوع السادس بنطالب باستحقاقاتنا كعاملين بوزارة الصحة، وعلى رأس استحقاقاتنا بدل عدوى للكوادر الصحية. الحاجة الموجودة في الهيكل إنه في بدل عدوى، لكن بدل عدوى ما منفذ، مناشيره ما منفذة، ما قاعدين ناخد بدل عدوى إطلاقا من 2018. ونحن بدينا بالإضرابات، بدينا بجزئين. الجزء الأول كان إضراب عن الحالات الباردة فقط، بعد ذاك انطرينا لمن كان ما نظروا لقضيتنا، رجعنا للإضراب المفتوح. والآن نحن مضربين إضراب مفتوح في الأسبوع السادس، والحكومة ما استجابت لنا بل استخدمت أشياء أخرى اللي جابت الطلبة بدل الكوادر المتخصصة. يعني هسه الآن المستشفيات في الولاية، الأربع مستشفيات في الولاية شغالة بطلبة، والله العظيم كل الكوادر الصحية المؤهلة والمتخصصة ما شغالين، وخاصة يعني المستشفى النساء والتوليد مفروض يكون في ناس متخصصين. أنا عندي زي الحضانة النرسي ما عندي زول متخصص خير الموظفين، والآن شغالين فيه طلبة رهان بأرواح الأطفال اللي بتولدوا، ورهان بأرواح الأمهات والعناية المكثفة برضو ما عندهم زول متخصص. الناس شغالين، هم شغالين طلبة.
والآن المستمعون الكرام ننتقل إلى ملف مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته وراعته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين. هذا المشروع حرك المياه الراكدة في السودان لجهة كونه أول مقترح عملي للخروج من أزمة انقلاب 25 أكتوبر الماضي، لكن القبول به من أطراف الأزمة يبقى هو التحدي في ظل انقسام المواقف الداخلية وذهاب البعض إلى مهاجمته بوصفه تكرارا لخطأ القوى السياسية في إعداد الوثيقة الدستورية للعام 2019. جولة السودان اليوم سألت رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع الحاج، وسألناه عن دعوة نقابة المحامين للقوى السياسية لعمل ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية وترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. مرحب بك أستاذ ساطع الحاج، وماذا تعني هذه الدعوة؟
إحنا باسم الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية نعتقد إنه دعوة نقابة المحامين لعمل القوى السياسية لعمل ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية والاستعداد لما بعد الفترة الانتقالية وإسقاط الانقلاب واستعادة الوضع الانتقالي والحريات العامة إلى الآخر، أعتقد أنها كانت فرصة رائعة جدا ومحترمة جدا، وتكاد تكون آخر فرصة حقيقية وموضوعية لتوحيد القوى الثورية المؤمنة بمشروع الحرية والتغيير الرامي إلى التحول الديمقراطي الذي يقوم على الحرية والسلام والعدالة. ولذلك جاء هذا المشروع حقيقة يعني محمي بأفكار العديد من القوى السياسية، حتى بما فيها قوى سياسية مختلفة نسبيا عن قوى الثورة التي صنعت الثورة مثل المؤتمر الشعبي. وأعتقد أن هذه الترتيبات تفتح الطريق بشكل واضح للقوى المدنية، وتعلن وبصراحة كاملة قطع الطريق أمام المكون العسكري. لا لوجود المكون العسكري داخل الحياة الدستورية أو أي عمل سياسي في الفترة الانتقالية أو خارج الفترة الانتقالية، لا لوجود الدعم السريع كميليشيات أنشأت في ظل نظام الاستبداد لحماية نظام الاستبداد، وهذه هي العقيدة التي أنشأت عليها هذه القوات، لا لوجودها سياسيا أو دستوريا داخل منظومة القوات المسلحة أو داخل حتى منظومة الأجهزة العسكرية ومنظومة الفترة الانتقالية ككل. يعني يجب أن نفهم إنه قوات الدعم السريع والقوات وأي مكون عسكري لا يدفع إطلاقا بالعمل المدني إلى الأمام، بالعكس يقود إلى أنظمة استبدادية وأنظمة ديكتاتورية، ويجب أن نجتث من الجذور كل القوى التي تعمل على إرجاع السودان إلى مربع الانقلابات العسكرية وإلى مربع الاستبداد، مثل الدعم السريع. عاش السودان على طريق الحرية وعلى طريق العدالة وعلى طريق السلام والتحول.
ونبقى في ذات الملف، حيث استضاف جولة السودان اليوم الأستاذة عواطف عبد الرحمن يوسف، رئيس مكتب المرأة النازحة بإقليم دارفور ورئيس شبكة حماية المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور، وسألناها عن رأيهم كنازحين وضحايا حرب من الدستور الانتقالي، وهل نسبة النساء التي بلغت 50% مرضية للنساء. مرحبا أستاذة عواطف.
أنا عواطف عبد الرحمن يوسف، رئيس مكتب المرأة النازحة بين عسكرات إقليم دارفور ورئيس شبكة حماية المرأة والطفل بين عسكرات ولاية جنوب دارفور. نقول لكم أن إحنا بجد يعني سعيدين كوننا نتواصل معكم براديو دبنجا، ولكن الآن في السوشيال ميديا في كل خشن بتاعت سوداني خيور أن وطنه الراوم بتاعة الدستور، وخاصة الدستور الانتقالي الأملوه المحامين. أنا كنازحين وضحايا الحرب، وين ضحايا صوت الضحايا في الدستور ده؟ وين موقعنا من الإعراب؟ وين يقوانا؟ أي إنسان في السودان ده عنده حق يخوض ودعيته ويقبل بدستور ده يكون دستور انتقالي، وإن كان يكون دستور دائم. إحنا تاني ما بمش فينا أي شيء بقول يعني زي الترك الصوفية ده الطريقة التجارية، ده الطريقة القادرية. الزول بكون الدائرة جمشي معاه، والما دائرة في 60 يعني هنا ما في 60، هذا تاني ما بمش فينا. لازم الدستور ده يكون دستور لكل السودانيين يرضبوه، انتقالية يمررنا يوصلنا للانتقابات. لكن يعني شلة بسيطة يعني هنا ما قبلانين بو، خاصة كنساء في دارفور حلت بين الحروب ودقلت لنا صخرات قانونية كبيرة فيه انتهاك لحقوق الإنسان، فيه ضحايا الحرب، فيه مغتصبات، فيه كل أنواع انتهاك لحقوق الإنسان. ولازم أن إحنا دايرين في الدستور ده يبرز واضح وما بس مكتوب، مفعل ومطبق. ده حاجة واحدة.
أستاذ عواطف، الدستور الانتقالي منح يعني مشاركة المرأة 50%، رأيكم شنو في 50%؟
والله أنا يعني نسبة المرأة الدستور الانتقالي الآن وضعوا فيه 50%، ده نسبة مخدرة للمرأة. لكن وين المرأة؟ يعني وضعوه من قبل 25% ده نفاشة، ده اتفاقية نفاشة. وضعوا اتفاق الدوحة أن لا يخل 30%، اتفاق جوبا أن لا يخل 40%، عم 40%. لكن وين المرأة في 40% ولا 1% ولا 10%؟ هل 50% ده ملزم في الدستور ومنفذ من المواقع بتاع اتخاذ القرار، من التخطيط للتنفيذ لصنع القرار، ولا بس نسبة بس مخطة 50% للمرأة وما مفعلة ولا مطبقة؟ ده رأينا فيه. يعني احنا دايرين دمانات فيه مضمنة ومطبقة، وإنه مسؤول في لاند مسؤول. لو ما شارك المرأة من القمة للقائدة ولا من القائدة للقمة فوق بنسبة 50% مسؤولية ويرجع لست بشر فيه ما يرجع. لكن في يعني اختيار بيتم كلها رجال وما في ذول بنسنا، والدستور جيها والمرأة جيها.
نعم نعم، لكن كدستور انتم ما عندكم فيه رأي.
انصف المرأة كنسبة 50% انصف المرأة، لكن انصاف بعدد رقم مكتوب وما مطبق برضو. يعني احنا من شاف لنا ده للآن فيه خبش.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ومن ولاية غرب كردفان يسعدنا أن نستضيف الناشط المنة محمد ليحدثنا عن آخر التطورات بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة أبو زبط يوم الأحد، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بجانب نزوح كبير للأسر إلى خارج المنطقة. أهلا ومرحبا بك السيد المنة في راديو دبنجا.
والله يا أخي التطورات على حسب الوضع الآن في احتقان، يعني في وساطة من الإدارة الأهلية رمضان ورصفة وآخرين بخصوص يعني بعض المطالب بتاعت الطرفين والطرف حمر، إنه جاءت اللافتة ومن بعض المطالب من مسيرة تكون في مسيرة سلمية على تزمنه يصل رسالتهم ويطلعوا. الآن علمنا إنه اللافتة هي ذات الإشكال الحادث ذات المدينة بشكل عام، تم نزعها لكن هنالك عن اختلاف وسط الطرف الأهل المسيرية على الإدارة بخصوص اللافتة. يعني بعض الأطراف بتنادي إنه لابد إن اللافتة ترجع لمكانها، وأيضا من الطرف الآخر هناك برضو توجيهات المواطنين يعني من الطرفين أو كل المواطنين في المدينة يعني بشكل عام في حالة بتاع ترف وحالة بتاع تروح بصراحة. يعني نأمل إنه يعني الدولة تكون هناك دولة قانون تحافظ على أمن المواطنين، لأنه ما أصاب المواطن من كل يعني سكان المدينة من الرعب وترهيب ويعني نهب للمنازل تتناغم مع الأعراف الدينية والغامنية والدولية.
نعم، حكومة الولاية مش أرسلت قوات إلى المنطقة أمس؟
نعم، في قوات الآن موجودة في المنطقة، قوات كبيرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن يعني حتى الآن يعني الإشكال الكبير إنه الحركة بتاعت النزوح بتاعت المواطنين. الشيء الظاهر الناس هي القوات مصر تساهم في استقرار أمني، وكل دول يكون قاعد في منزله وما تكون في إشكال، ما يشعر بأنه عدم طمأنينة. والآن يعني حركة بتاعت المواطنين من كل الأطراف يعني نزوح من داخل المدينة يخرج، الآن شغالين يعني بيرحلوا وطلوا أبنائهم وكده.
ليه الناس ما شعر بالأمان يعني في ظل وجود القوات الأمنية؟ حاجة المفترض تخلي المواطنين يطمئنوا شنو؟
عشان المفترض يكون المواطنين في وجود القوات النظامية هي مؤمنة على أطراف الضلاط وأطراف المدينة. ولكن يعني في بعض العناصر متسللة داخل المدينة يعني تسلقوا السور بعض المواطنين وخبوهم وحدث لهم ضرب وسلب وتهديد، وجزء من الناس برضو أيضا تم تربيطهم يعني في الحجاب. دي كلها حدث كان في ظل القوات موجودة هي في الأطراف، ولكن المسألة بقت حرب تعصبات يتسلق فيها تسلق تبان، وبعد ذلك يتم يعني تصفيات ويتم فيه يعني حدث في بعض الحالات الآن كان موجود داخل المدينة.
طيب المواطنين البنزحوا ديل أعدادهم قدر شنو وبتوجهوا لوين؟
والله على حسب المعلومات اللي عندنا في كل الأطراف، يعني في جزء منهم ناس طلعوا حركوا أجروا عربات طلعوا لبيت، في جزء من الناس الآن طلعوا على اتجاه صنود، في جزء منهم طلعوا على اتجاه بقلب المناطق مجهجارو، جزء منهم طلع يعني مناطق شرقية ساعتات. يعني الناس على حسب زول في مناطق أهله والمنطقة اللي ساكن بيشغل فيها في بالأمان والاستقرار الناس توجهوا لها الآن. يعني
نعم، أعدادهم كبيرة يعني، وهل في إحصاء مثلا لدي السلطات أو لديكم
كناشطين؟ والله حتى الآن يعني في الظروف الحالية ما في إحصاءات دقيقة، ما في أي إحصاءات. ياهو الحركة الآن إحنا بنشهدها يعني حركة بسيطة جدا، السوق فيه بعض
الدكاكين كان مغلقة والدكاكين والمغالب بتاعت الأحياء كلها الكناتين كلها مغلقة يعني بشكل واضح والحركة يعني ما في حركة كده معتقدة سابق عهد
نعم يعني الأحداث دي أثرت على الحركة بتاعت المواطنين ومصالحهم وحتى في الزراعات أكيد برضو هيكون في تأثير يعني
الآن كل الناس تحتشد في هنا وهناك من أجل يعني مجهول ما معروف حتى الآن المصير حيكون شنو بالضبط كيف حيتأثر في الاقتصاد بشكل عام حتأثر في المسألة العامة حتى الجانب النفسي للأطفال الجانب النفسي للكبار السن الجانب الاجتماعي أيضا أثر يعني هناك علاقات بسيطة جدا ولكن بهذه الحادثة يعني أثر التأثير كبير جدا يعني يحكي أن هنالك يعني بعض الأشخاص يعرفونهم حق المعرفة يشهر لهم السلاح ويوجهوا السلاح في أوجههم ويتحدثوا بأنهم كانوا يعني نفس كل الجيرة والعشرة في لحظة يعني من قفل الشيطان يوجه السلاح لهم ويتزون ابتزازات ويتخريب لمنازلهم فهي صراحة يعني خلقت يعني حزن عميق جدا في عنف المواطنين
طيب أستاذ المنى يعني الجهات الرسمية المتمثلة في اللجنة الأمنية في المحلية والإدارات الأهلية وحكومة الولاية الجهود المبذولة الآن من قبل الجهات دي لإحداث الاستقرار في المدينة الجهود الماشة شنو؟
في جهود الآن مبذولة لكن افتكر في اعتقادي الخاص إنها جهود جاءت في زمن متأخر يعني بعد إراقة الدماء كان ينبغي أن تكون هذه المبادرات قبل وناشدنا كثيرا في مواقع التواصل ناشدنا المعارف من كل الأطراف من كل الجهات تحسبنا المسألة دي وناشدنا الناس إنه يعني الفتيل الأزمة محتاج لكل الأطراف محتاج العقلاء يتدخلوا فيه على أساس إنه ينزعوا فيه لكن تهاون هنالك تهاون كبير جدا من كل الجهات صراحة أنا لا يعني أحدد طرف بشكل محدد ولكن كل الأطراف الحكومة مقصرة تفسير كبير جدا أيضا إدارة أهلية مقصرة تفسير كبير جدا بل بالخاص إن هي مؤدية للصراع الحادث ده إن لا يمكن أن إنسان يكون عاقل وهو يدعو الآخرين أو يدعو أهله للتحشيد ويدعوهم للاقتتال والاحتراب في ظل انه يعني هنالك مواثيق وهنالك اعراف وهنالك قوانين نحن في دوله القانون ليس في دوله الفوضى ودوله سياده القوه نحن في سياده القانون
يمكن انا تكلمت مع ناشطين من الطرفين يعني سواء كان المسيري والحمر فبيشوف انه الصراع الموجود والمشاكل الحاصله دي هي اصلا يعني مجموعه معينه من الطرفين هي اللي قاعد تاجج الصراعات دي من اجل مصالحهم هم لكن ما من اجل مصالح الشعوب على المستوى بتاعه المنطقه ككل من طرفين يعني
انا وافقهم الراي يعني صراحه وافقهم الراي كل المنطقه لا نجرها وراء السياسيين او وراء اصحاب المصالح الشخصيه الذين يعني يبنون كما ذكرت يعني امجادهم وعروشهم على جماجم البسطاء يسوقونهم بخطابات يعني خطابات عنصرية خطابات يعني يلتفوا التفافات على الحقيقة من أجل يعني مكاسب شخصية أنا أوافقك أوافق كل الأخوة الناشطين كما يقولون زي ما ذكرت لك يعني من كان له حق مدعي فليسهد به إلى القضاء
لكن أستاذ المنى يعني الناس اللي بتابعوا المشكلة بتاعت المسيرية والحمر في غموض في بعض الأشياء إذا كان أصلا اللجنة المعنية بترسيم الحدود اللي بدأت في الترسيم جهة معترفة يعني دكتور معزول معروف يعني أكيد بيكون عنده دراية بكل الخرط وبكل المستندات والعرافة اللي بيتم عبرها اللي هو ترسيم الحدود دي جهة معترفة من الدولة وجهة محايدة ومن جانب تاني الترسيم اتلغى من قبل الفريق شمس الدين كباشي فالإشكالية هنا وين يعني في غموض
حقيقة يعني الترسيم بتاع الحدود حسب المواثيق والأعراف الدولية الحدود يعني مثل بتاعة البراميل لا تضع إلا بين دولة ودولة يعني وليس بين محلية ومحلية فالحدود الحدود يعني تعرف
الترسيم بين أمير وأمير أو شرتاية وشرتاية أو بين شيخ وشيخ أو بين شرتاية وشرتاية آخر، يعني يجوف المشايخ في الطرفين، وبعد ذاك بالعريفين بيطلع الحد، وكل صاحب حق يعني بياخد حقه.
وطيب يعني السبب الحقيقي في الخلاف شنو؟ يعني مش الأطراف دي كانت موجودة الطرفين في ترسيم الحدود، الممثلين من الجانبين والحكومة، الخلاف في شنو؟
الخلاف في الحدود، في طرف بيدعي انه مدينة الزبد داخل في منطقة من جبل الشياب وطالع اتجاه جنوب مدينة الزبد تقريبا 5-6 كيلو، ويطلع شريك، وبعد حد يجا وجبل فينجر. الحدود دي حدود اسمها حد المعاش، يعني حدود معاشية اتفقوا عليها يعني سابقا، الحد المعروف والناس يعني حمر يقولون حدودهم مع النوبة، خاصة في حدودهم مع النوبة. ولكن في فترة من الفترات كان في حد اسمه حد العيشة، واتفقوا عليه بين حمر والمسيرية. الحد يعني لفترة طويلة جدا من 1935 الحد تايد فيه موجود في المنطقة دي، في الأطراف الحدود الجنوبية دي كلهم معروف المشايخ تابعين لشرطاوية مجبر وشرطاوية حسن أحمد عديل، وهي عمارة دار حمر. ليس هنالك صراحة وجود للأهل المسيرية في المنطقة دي.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ المنى.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.